الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه العقيدة الواسطية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقد تكلمنا في الدرس الماضي أو قرأنا ما ذكره الشارح رحمة الله عليه في معنى صلاة الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا في كلام الشارح رحمة الله عليه عند قوله، قال قوله وعلى آله أي أتباع على دينه كما هو رواية عن أحمد، وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. وهذا أحد الأقوال في معنى آل النبي عليه الصلاة والسلام، هم الأتباع على الدين. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه جلال الأفهام أربعة أقوال لأهل العلم في معنى الآل. القول الأول هو من حرمت عليهم الصدقة، والقول الثاني هم أزواجه وذريته خاصة، والقول الثالث ما ذكر المؤلف ها هنا وهم أتباع على دينه، والقول الرابع هم المتقون من أمته. ذكر رحمة الله عليه هذه الأقوال الأربعة ومحتجوا به أو محتج به أصحاب هذه الأقوال والقائلون بهذه الأقوال. وبين رحمه الله أن أكثر العلماء على القول الأول عن المراد بآل النبي عليه الصلاة والسلام بل حرمت عليهم الصدقة، وإن كان بعد ذلك العلماء اختلفوا في من تحرم عليهم الصدقة، منهم من قال هم بنو هاشم، ومنهم من أضاف إلى بني هاشم بنو المطلب، منهم من قال بنو هاشم ومنهم من قال بنو هاشم وبنو المطلب. والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذه الأقوال الأربعة قال رحمة الله عليه أقوى الأقوال القول الأول ثم الذي يليه، يعني ذهب إلى أن أقوى الأقوال في آل النبي عليه الصلاة والسلام هم من حرمت عليهم الصدقة، ثم الذي يليه وهو قول من قالهم أزواجه وذريته خاصة. ورجح رحمة الله عليه هذا القول، أعني القول الأول ويليه القول الثاني، باعتبار أن أحسن ما يفسر به معنى الآن هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت الأحاديث ببيان ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للحسن أو للحسين: أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد؟ وهكذا في مسلم حديث زيد بن أرقم لما سأله حسين عن آل النبي عليه الصلاة والسلام وهل هن أزواجه، فقال أزواجه من آله وآل النبي عليه الصلاة والسلام حرمت عليهم الصدقة آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن آله هم الذين حرمت عليهم الصدقة، فمن حرمت عليه الصدقة فيدخل في آله، ويدخل في ذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وذرية النبي عليه الصلاة والسلام، هم داخلون في هذا الأمر. فكل من حرمت عليه الصدقة فهو من آل النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا كما عرفنا رجح ابن القيم رحمه الله عليه هذا المعنى أو هذا القول، وهو قول أكثر العلماء أن المراد بالآل هم من حرمت عليه الصدقة. ولما ذكر هذا القول الثالث أن المراد بذلك أتباع على دينه استبعده، ومن خصه بالمتقين من أمته أيضا استبعده، فاستبعد رحمة الله عليه القولين الأخيرين. صحيح على أن الآن يأتي بمعنى الأتباع على الدين على وارد، إلا أن الوطن زينهم بسحر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيأتي الآن بمعنى الأتباع على الدين، وإنما الكلام في آل النبي عليه الصلاة والسلام وش المراد بهم إذا ذكروا في الأحاديث، هل المراد بهم الأتباع على الدين أو المراد بهم حرمت عليهم الصدقة؟ فسائر الأدلة تدل وتبين على أن آل النبي عليه الصلاة والسلام من حرمت عليهم الصدقة. بهذا بهذه الصفة بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ذكره كما عرفنا زيد بن أرقم رضي الله عنه. ومن أختار من أهل العلم أن المراد بالآل هم الأتباع على الدين، أو من أقدم من اختار هذا القول فيما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه هو جابر بن عبد الله، فقال آل النبي عليه الصلاة والسلام أمته. غير أن الأثر عن جابر رواه البيهقي في السنن الكبرى من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وأكثر العلماء على تضعيفه، والجرح فيه مفسر فلا يظهر ثبوت هذا القول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقول العلماء أن المراد بآل النبي عليه الصلاة والسلام من حرمت عليهم الصدقة، المراد بذلك من كان مؤمنا، من كان مؤمنا، فإن الكافر لا يدخل في هذا الأمر، ولا يدخل في كلام العلماء وفي نزاعهم في هذه المسألة، وإنما كلام العلماء في من كان مؤمنا. فقول القائل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب إن لم يكن آله إلا ذو قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، هذا كلام غير صحيح. فإن العلماء لا يريدون هذا المعنى، وإنما يريدون من كان من أهل الإسلام والإيمان، هذا مراد العلماء، والنزاع قائم في أهل الإسلام وأهل الإيمان، ولا يريدون من كان كافرا. قال رحمة الله عليه قوله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض النسخ زيادة ذكر الصحب وصحبه وسلم، هذا في هذه النسخة لا فيها ذكر الصحب. فقال رحمة الله على قوله وسلم السلام بمعنى التحية أو السلام من النقائص والرذائل، ومن أسمائه سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب، كما قال ابن القيم في النونية وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان، من كل ما عيب ومن نقصان. والسلام كما هو معلوم اسم أسماء الله عز وجل، والمسلم على غيره يريد بذلك إشاعة هذا الاسم من أسماء الله عز وجل والدعاء بالسلامة لمن سلم عليه. قال المؤلف وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقول سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. قال قوله مزيدا أي زائدا من الزيادة وهي النمو صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، مزيدا أي زائدا مستمرا. وقال بعض العلماء مزيدا أي زائدا على الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، قال بعضهم أي زائدا على الصلاة، فيصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ويزاد له السلام. وقال بعض العلماء مزيدا أي زائدا مستمرا، فيسلم له السلام الزائد المستمر فيدعى له بالسلامة المستمرة في الدنيا وفي الآخرة، في حياته له السلامة في الدنيا وبعد مات له السلامة أيضا في الآخرة عليه الصلاة والسلام. نقف عند قول المؤلف رحمه الله يعني أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وننتقل اليوم.